السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما قلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، قد استمعنا إخواني لهذه الآيات التي تليت من سورة الرعد، وسبحان من سماها سورة الرعد، وكأن آياتها ترعد بالعباد رعدا وتدفعهم دفعا إلى الوقوف بين هذه الحقائق الله التي أراد أن يبلغها عباده. طبعا الشيخ بدأ في نهاية السورة أو ختام السورة، بدأ من قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل إليه آية من ربي، إنما أنت منذر، لولا أنزل، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وهذه الفرية ترددت على مر التاريخ، فما من نبي بعث إلا وطلبوا منه آية، بل آيات، ولو جاءت الآيات عز من يؤمن به، عز من يؤمن به. ولذا رب العباد مع بعض الرسل أجاب وساق الآيات ليقيم حجته على العباد. وهنا يأتي بردود، مرة يقول إنما أنت منذر، دورك ليس دور من يأتي للناس بما يطلبون، لسنا في برنامج ما يحب المستمعون، ده واحد ودين، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ومعنى لكل قوم هاد أن الله تكفل بإقامة حجتي على خلقه من حيث لا يحتسب. قد يكون إنسان كافر ولا يحضر في بلد المسلمين مسمى، لكن يقيد الله له ابنه أو زوجته، يقول له حلال وحرام واتق الله ورقب الله، ويطلع من تحت الأرض يمن تجد فين تبخي شيطان. يسوق الله لكل إنسان من منذره، وقد يكون في أبعد الأرض رب. والآن سبحان الله بالنت النذر تبلغهم حيث كانوا، والآيات تصلهم حيث كانوا، والتذكير يصلهم حيث كانوا. ذلك تقدير العزيز العليم، إنما أنت منذر ولكل قوم هذا. في الآية الثانية قال: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليهم ربي، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. طبعا بعض الناس فهم يضل من يشاء برب العالمين أباد أرادهم الضلال، أبدا أبدا يا إخواني، نفرق بين أمرين، بين ما شاء الله وقوعه وبين ما يملك الله إيقاعه. ما يملك الله إيقاع متعلق بالقدرة، ما شاء الله وقوعه متعلق بالإرادة والمشيئة، وشتان بينهم. واللبس يأتي من الخلط بين الاثنتين، نفرق بين قدرة الله على الهداية والإضلال وبين ماذا شاء الله في الهداية والإضلال. كل آيات القرآن تحدث عن القدر، كل آيات القرآن تحدث عن القدر، يضل ما يشاء قادر أن يضل ما يشاء، يهدي ما يشاء قادر أن يهدي ما يشاء، من يضلل الله فمن له هاد، إلا ربنا هداه من يضل، ومن يهدي الله فما له مضل. كل هذه الآيات تحدثنا عن قدرة الله في الهداية والإضلال. آية وحيدة نتحدث عن المشيئة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره العسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث في مسألة القدر استدل بهذا الآية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أول ما خلق الله قلم فقال له اكتب فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 5000 سنة. فقال الصحابة رسول الله أفلا نتكل هذا العمل ما دام الأمر مكتوب خلاص اللي ربنا يده يكون. قال لا بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم رجع يخرج مع كل شبهات فقال واقرأوا إن شئتم قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وتلهت النبي. ليه؟ يقول ابن القيم فكل آية القرآن تحدثت عن قدرة إلا هذه الآية تحدثت عن المشيئة. ماذا شاء؟ في فرق بينه قادر أن يضل قادر أن يهدي وبين ماذا شاء. شاء أن من استخدم ملكاته وإمكانياته وقلبه وطاقاته من خلال وحي ربه وعد الله بهدايته. ومن ضن على الله بملكاته وكذب برسالاته أضل الله قلبه يقين. وده مفاد الآية فأما من أعطى واتقى يبقى استخدم إمكانياته وملكات أسبوع التأنده وصدق بالحسنى بالكتاب الذي أنزل إليه فسنيسره اليسرى لهداية قلبه وتغيير حاله. وأما من بخل واستغنى ظن الله بملكاته وإمكانياته ومواهبه وطاقاته وكذب بالحسنى بالرسالة التي جاءت فسنيسره العسرى لهداية قلبه. دي الخلاصة. إذا ما في إنسان رب العباد كتب عليه الضلال بالقهر وإلا فكيف يقهره ثم يحاسبه أو يعذبه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا عشان نفهم الصحر بضاهر. لأن الله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة فكيف يقول لا يظلم مثقال ذرة ثم يتصور عاقل أن الله يظلم ظلما باين كهذا إنسان أضل ثم يعذبه؟ يستحيل في حق الله. وضحت؟ دي أبسط قواعد حسن الظن بالله أبسط قواعد. وكم من ضال زعم أن الله أضل. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم بالرسل وبعقول متقاتل فاستحبوا الأعمى على الهدى. يبقى أي واحد يقول لك ربنا يهدينا أصلي قل له كذبت هداك وأنت الذي أبيت. هداك بعقلك هداك برسالة ربك أنت الذي أبيت. ولذلك كل إنسان فينا أعطاه الله من ملكات ما يكفي لهدايته ما يكفي لهدايته ثم ساق له من الرسالات ما يكفي لهدايته لطفا وإحسانا. كان يمكن سن الطاقات المخيرات لكنه تفضل وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجاهد الرسل حتى بلغ الرسالات وقتل في سبيل بلاغها لنا آلاف الموحدين وآلاف المؤمنين حتى تبلغنا هذه الرسالات غض طريقك منزلت. ثم نأخذ كل هذا باستهانة واستهزاء ونضيع كل هذا وندعي أن الله ما هدانا ولا هدانا أو أراد أن هداية لهدانا نقول له كذبت. هو أراد وهداك وأنت الذي أبيت. واضح المعنى؟ أنا مختصر قضية من أخطر القضايا في كلمتين قضية القضاء والقدر. الآية تشير لهذا المعنى قل إن الله يضل ما يشاء أي قادر يضل ما يشاء ويهدي إليه من أنا فوعد بهداية من أنا. يبقى اللي أنا أبدأ أنا برضاه وبرغبته ولا غصب عنه. يبقى كل من أنا استعمل ملكاته وعاد لربه ولزم وحيه هذا. طب واللي أبى واللي ظن وبخل خلاص هو الذي دنا على نفسه والذي جنى على نفسه. ثم يقول تعالى ويهدي إليهم أناب الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. الحديث عن هذه القضية الخطيرة إلا أناب إلى الله عز وجل يقينا أصغى لوحي لكن اللي لم ينيب أبى السماء. والذي لا يسمع الحق كيف يعرفه؟ والذي لا يسمع الحق كيف يقيمه؟ المرء عدو مجهل ودي قاعدة حفظه. لن يقيم دين الله من جهل ولن يقيم هدي نبيه من جهله. اللي عاش عمره ما قرأ حديث ينفي ازاي كل حديث رسول الله. لذلك اخواننا السلف كانوا عاملين ما في واحد الا جعل نفسه ورد في القرآن ورد في السنة عشان يجمع القرآن ويجمع السنة فكلاهما وحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه وكما نص القرآن ويعلمكم الكتاب والحكمة. فالقرآن معروف والحكمة هي السنة. الذي لم يتعلم لا الكتاب ولا السنة كيف يقيمها؟ حتى لو تعلم كتاب واحدة، السنة هي التطبيق العام القرآن، كيف يطبقه وهو يجهل كيفية التطبيق؟ وهل جاءت السنة إلا لبيان تطبيق القرآن؟ قال تعالى: نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس نزل إليهم، ولذلك بعباد ألزمنا بطاعة وطاعة رسول. إن السبيل الوحيد للتطبيق العام الحي على البشر هو تطبيق سيد البشر صلى الله عليه وسلم. سموه الصلاة الحبيب، بلاش بخل، زيد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى، ولذلك رب العباد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بات لا يحدون. ولقد كذبت رسل من قبل، سنه الله جاءت بهذا، في كل جيل يوجد الكاذبين رفض للحق قبل سماعه، بل محاربين لمن سمعه، مش يكتفوا هم بعدم السماع، يمنعوا الخلق من السماع. ولذا يقول تعالى في اخرى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينأون عنه يفروا يجروا، مش عايز يسمع، قال لها أبدا. وينهى السامع عن السماع، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وشعرون. لذا يقول النبي بعد هذه الآيات: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. اللي أبى السماع ده ممكن يسبك ويطعن فيك ويشوه سلطتك ويقول عنك ما لم تقل وينسب إليك ما لم يسمع منك أصلا. والكلام ده كله وقع في التاريخ. والذي قال تعالى عنه: سمعون الكذب، سمعون لقوم آخرين لم يأتوك. أي كذب يصلهم عنك هيصدقوه، وأي كلام يقال عنك حتى ممن لم يرك ولم يعرفك ولم يسمع منك قط هيصدقوه. سمعون الكذب، سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم بعد مواضعه. هذه سنة جرت. اللي أبى السماع هيعيش في تيجي تخبط، صورة تخبط شديدة جدا، وده واقع موجود. فهم الآن رافضين السماع. رفض السماع هتسجل ازاي؟ لذا يأتي البيان إن هؤلاء هيبدأوا يعدوك يسبوا فيك. لا يكتفوا بالسباب، لو وجدوا سبيل للإيذاء لفعلوا. لذا قالوا: لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، بس ألا يؤوذوا، لا يتمت الإذاء. قال: لا، حتى أتاهم نصر. لكن ربنا يفصل، يفصل بنصرة الحق وأهله وتدمير الكفر وأهله. ها، حتى أتاهم نصر. قال: ونبدل كلمة الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، قصة الأنبياء كله معروف، واقرأ السيرة سنة الأنبياء كلها هتجد فيها نفس الكلام. ثم خاطب النبي وهذا الخطاب العجيب، قال: وإن كان كبر عليك إعراضهم، لو متأثر أو متضايق أوي من إعراضهم وعدم سماعهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. لو جبنا الآية زي ما طلبوا هيأمنوا؟ ها؟ لو جبنا 100 آية هيأمنوا؟ لذا يقول النبي: فلا تكونن من الجاهلين. اوعى تفكر انك انت تجاري هؤلاء الجليل في كل ما يطلبونه. كل عايز ايه تجيب له ايه؟ هتجيب له ايه برضه تطلب ايه تاني؟ هتجيب له 100 ايه عايز 101. وصلت؟ ثم لخص له قضيه في ايه واحده، قال له: انما يستجيب الذين يسمعون. انما في الوجود تفضل الحصر، اي لن يستجيب للحق الا من جاء يصغي ويسمع. عايز تعرف؟ طب ولا أبى السماع؟ قال له: والموتى. سموهم ايه؟ مش موتى، الموتى بالتعريف، يعني من فاقوا في الموات موت القبور فصاروا علم على الاموات. قال: والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون، ولهمش حل الا يوم الخلق. وصل معنى كده؟ هنا يبين ان لن يستجيب الحق الا من اصغى، واللي أصغى بأذنه الأذن ستبلغ الحق للقلوب، فإن وصلت القلوب اطمأنت. الذين آمنوا قالوا تطمئن قلوبهم، يبقى وصف من أناب ويهدي إليهم أناب الذين آمنوا يبقى ده صفة المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أول ما يسمع الوحي تلاقي قلبه يوجل يرعد يخشع يتطهر، يبدأ يعالج نفسه بنفسه، يبدأ يصح مسيرته، يبدأ يغير عاداته وتصوراته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وهل هناك أحد له سلطان على القلوب غير الواحد الأحد؟ يستحيل يا أخواني. السلف ذكروا التفصيلات اللي بيدور في القلب. قالوا أي عمل يأتيه العبد له خمس مراحل في قلبه قبل أن يصل على بدنه: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. كل المؤثرات الخارجية لا تتجاوز الخاطر. الخاطر ممكن يلقيها أي أحد، الشيطان يلقي بخواطر، الملك يلقي بخواطر، الجلساء يلقي بخواطر بالخير ترى والشر ترى حسب حاله، الصالح يلقي بخواطر بالخير والصالح يلقي بخواطر بالشر، حتى نظرات عينك تورد خاطر بالخير وخاطر بالشر، ما يمر على أذنك يورد خاطر بالخير وخاطر، حتى خيالك يورد خاطر بالخير وخاطر بالشر، حتى نفسك التي بين جنبيك تورد خاطر بالخير وخاطر بالشر. كل دي كل هذه لا تتجاوز الخاطر. القلب هو المتحكم في الخاطر، إن شاء قبله إن شاء رده. مليارات الخاطر تعطى على القلب في كل ساعة بيتفهم، إن وجد فيها خاطرة صحيحة اطمأن القلب لها وارتضاها ينقلها للمخ، لأن المخ آلة من آلة القلب، كمبيوتر بتاعه يديله المعلومة والداتا، خد يا عمي احسب لنا الخاطرة دي لها جدوى وليس لها جدوى. وهذه تسمى مرحلة الفكر. يبقى دي أول المراحل بعد الخاطرة. لا سلطان لأحد على مخك ولا على قلبك في المعلومات اللي هدي المخ وفي النتائج اللي أخذها المخ. يبقى دور المخ أن يحسب هذه الخاطر أدق الحسابات، ثم يعطي نتائج قوية جدا سريعة جدا في أوقات وجيزة جدا، والقلب يأخذ الداتا المعلومات دي المبرمج الجالس على الكمبيوتر. دي مرحلة التناوب بين القلب والمخ تسمى مرحلة الفكرة. إن جاءت النتائج أن هذه الخاطرة لا قيمة لها ولا جدوى، القلب فورا يدفنها كما دفن الخاطر. يبقى بعد أن تحولت لفكرة ماتت. وكم من أفكار في قلوبنا ماتت؟ ها؟ فإذا جاءت الفكرة الصحيحة لها جدوى، عندها القلب انشرح. إذا انشرح تحركت قواه الفعلية، الهمة، فإن اجتمعت الهمة تحركت العزيمة، اجتمعت العزيمة تحركت الإرادة، فإن اجتمعت الإرادة صدر الأمر الجارح للتنفيذ. الجارح لا تنفذ إلا بعد أن يقطع العمل كل هذه المراحل في القلب. أين سلطان الخلق على قلبك؟ لا أحد إلا الواحد الأحد. ولا أعرف حقيقة القلب وطبيعة القلب، ولولا أن الله فصل لنا هذا في القرآن ونقل لنا في السنة كنا نعرف ما دور القلوب. ها؟ من يعلم ما في القلوب غيره؟ إذا ندرك هذه الحقيقة. من له سلطان القلب غيره؟ من يغير ما في القلوب غيره؟ مش القلوب بس، ده كل القوى الموجودة في الصدر مع القلب لا يتحكم فيها غيره. القلب، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى، الروح، كل دي في الصدور. واحد يقول لها يعني في الصدر؟ أي روح في الصدر. ها؟ لما بتطلع بتطلع من فين؟ ها؟ برجليك ولا مش على راسك؟ تطلع من الصدر، على البلعوم، على الطريق، على القوة، على ال ها ال وصلت البلعوم وخلاص خلصت. إذا قال تعال كلا، قال كلا إذا بلغت التراقي، أي إذا بلغت الروح عند الخروج منطقة التراقي. التراقي هذه دي تسمى القوة. فإذا وصلت روح هذه المنطقة ربنا يتحدث، قيل من نراقي؟ فين الأطباء والطب بقى وخدنا المعالجين والأساتذة كلية الطب؟ والروح ما زالت موجودة، يعرف حد يرجعها تاني القلب؟ وقيل لمن راق للتحدي وظن أن الفراق أيقن أن القضية انتهت وأنها النهاية، فكيف لو تجاوز التراقي وصلت لحقوق؟ نص عليها القرآن، قال فلولا إذا بلغت الحقول وأنتم حينئذ تنظرون. كل أهل الأرض بعلمائهم بأطبائهم بساساتهم بساداتهم الكل ينظر. قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير ميتين ترجعونها إن كنتم صادقين. لو رجالة صحيح لسه مخرجتش تعرف ترجعوها؟ حد يعرف؟ حد له سلطان؟ يخبرنا ندرك. فلا يملك هذه القوة إلا الله ولا يعلم حقيقتها إلا الله ولا يتحكم فيها إلا الله ولا يغير ما بها إلا وحي الله. ما في سبيل ذلك. من من علماء النفس ولا علماء العفص ولا أي علماء له سلطان على التمييز بين هذه؟ احنا يعني يمكن بعض التجارب اطلعنا بعض المعلومات تتعلق بشيء في داخلنا احنا مش عارفين هو ايه. سموه علم النفس لك اصلي العلاج النفسي نفسي. طب ايه الفرق بين النفس والقلب والروح؟ ها في المصطلحات الطبية حد يميز بين النفس والقلب والروح والفطر والعاطفة والهوى والبال؟ ها حد درس في الطب حاجة اسمها البال؟ موجودة فيه في داخلنا كل دي قوة. القرآن نص عليها نص عليها. فإذا كنا نجهلها كيف نتعامل معها أصلا؟ لا يمكن لإنسان أن يستقيم داخله بغير وحي ربه يستحيل. وذلك الآية التي جاءت في هذا الباب رب العباد عدها من أعظم فضله على عباده فقال تعالى يا أيها الناس يخاطب كل بشر من آدم الخمسة قد جاءتكم موعظة من ربكم قال وشفاء لما في الصدور. ما من ألفاظ العموم باتفاق الأصوليين كلهم قالوا ما من ألفاظ العموم. ما في الصدور تشمل كل ما في الصدور من أمراض تتعلق بالروح بالقلب بالنفس بالبال العاطفة الفطر الهوى كل ده أمراضه وآفاته وعلله. القرآن على شيء لذا قال وشفاء لما في الصدور. كلمة الصدور قلنا وارد كم مرة في القرآن؟ أكثر من 30 مرة. طيب ما حدش فينا التفت إيه الصدور؟ القفص الصدري المتمثل اللي احنا شايفينه وعارفينه ده اللي عبارة عن عضلات وضلوع وداخله إيه؟ الرئتين المرام مريء القلب. في حاجة تانية دكتورنا في حاجة تانية في الصدر الباقي خاف خلي بالنا الباقي كله فراغ. فراغ ليه؟ عشان رئتين عامل زي البالونة تتنفخ وتتفس تتنفخ وترجع تاني. لما فيش فراغ هتنفخ ليه؟ طيب لما يقول ما في الصدور ويرتب عليها أحكام أحكام وآداب وأعمال. لما يقول وليبتلي الله ما في صدوركم يبتلي إيه؟ العضلات والضلوع الرئتين البلعوم القلب لوحده؟ لا ميز بين الصدور من القلب. قالوا في نفس الآية قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فجعل التمحيص لكل قوة الصدر الابتلاء لكل قوة الصدر والتمحيص قلب واحد استثناء. في أخرى يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام يبقى الكلام على الصدر كله وعلى القلب على الصدر كله يبقى قوة الصدر كلها واستثنى القلب. قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فهو على نور من ربه. فبين أن النور لا يأتي بالصدور لا يأتي إلا من ربه. أفمن شرح الله صدر الإسلام فهو على نور ربه فويل للقاسية قلوب ذكر. فجعل الشرح بكل قوة الصدر والقساوة القلب الوحدة وقس على هذا القرآن مليء. لتقول الشفاء لما في الصدور حتى ما قالش في صدوركم. مع أن سياق الآية يوحي بهذا يا أيها الناس قد جاءتكم اختب للناس موعظة من ربكم وشفاء لما في إيه كان متوقع في صدوركم. طب ليه عدل؟ لماذا عدل؟ قال لما في الصدور ولا لم يكن في صدوركم. ليبين لنا حقيقة أن القرآن ما جاء لنا وحدنا بل جاء العالمين إنس جن ملائكة كل مخلوق خلقه الله وله صدر وفيه قوة لا علم إلا الله جعل الله على جهة القرآن. يبقى احنا اللي يملك القرآن يملك زمامه يملك أخطر قوة طبية في حياة الخلق علاج ما في صدور جميع الخلق الإنس الجن الحيوانات كلها. هتقول لي طب فهمت ايه منها؟ لان ربنا عدل ما قالش ما في صدوركم، قال لما في الصدور. اللام هنا في كلمة الصدور يقولها اللغة لام جنس، تشمل كل ما في كل صدور خلق، اللي عندها صدور واللي عايز يصفها على نوع معين يلزمه دليل عشان تتحول لام من لام الجنس للام العهد. نفهم لغة عربية. والرب في موضع آخر صرح عشان ما تدوش، صرح إيه اللي يقصده الصدور؟ قال أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ ما قالش الناس بس ولا الجن بس، العالمين، العالمين. يبقى قوله شفاء لما في الصدور يقصد بها صدور العالمين، مش أي صدور، كل الصدور. ثم قال وهدى ورحمة للمؤمنين، قل كل هذا بفضل الله ورحمته، بفضل الله ورحمته، ما في سبيل آخر، لا التجارب ولا الجرب. والبشرية بطلت التجارب من آدم إلى يوم هذا، إحنا بنجرب عايزين نوصل للروح. في إنسان فينا لا يقر أنه روح؟ ما في إنسان منا يقر أنه يحيى بلا روح، ويعلم أن في روح، وأن قبل وجوده ما كان له قيمة لو نفخت الروح، وعند سلبها من الذي كله قيمة. كلنا نعلم هذا ونبحث عن روح طوال من آدم اليوم إلى من الناس هذا، والكل يبحث عن روح. هل وصلنا للمعلومة واحدة؟ أبدا. ولا أي قوة من قوة الصدر. اللي وصل لمعلومة عن البال يدهن، اللي عنده معلومة عن الهواء يدهن، مش الهواء يتنفسه. القوة اللي موجودة في صدرك التي دعانا الله للتعامل معها حين قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إيه الهوى اللي نهى النفس عنه؟ قوة في صدرك، وممكن تتحكم في حياتك كلها وتغير كل نظام حياتك. قال تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. إذا فيه قوة خفية ممكن تضلك وديك 60,000 داهية موجودة في صدرك. وقال تعالى بل بان تعالى أن بعض الناس ألا هذه القوة حتى صارت هي مصدر الأمر والنهي في حياته، هي الموجه الرئيس له. قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أنت الذي تغيره، أم تحسب أن أكثرهم أتباع الهوى يسمعون أي الحق أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اللي خضع لهواه لن ينصع، لن يسمع الحق أصلا، وإذا لم يسمعه لن يعقل، يجيب عقل فيه. ضاع الحق باتباع الهوى، حتى ولو كان هذا متبع الهوى ده حتى أستاذ جامعة ومعها أعلى الشهادات الدنيوية، وكم من حاصل على هذه الشهادات وهو من أضل العباد. قال تعالى في أخرى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، على علم، لا أستاذ جامعة وعلى أعلى الدرجات العلمية، وأول ما تصرف تصرفات تحس بعيد مجرم، إيه اللي تعمل ده؟ لك هوايا يا أخي، مزاجي، وصرح هوايا مزاجي. وصلت؟ أفرأيت من اتخذ إلهه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله. إذا ندرك نحن أمام قضية خطيرة، الذي أناب سلم قلبه وسلم لله سمعه، ولن يستفيد وحي الله إلا صاحب القلب السليم، والذي لم يسلم قلبه يستفيد إن أصغى للحق طمعا في وصول الحق حتى لو باحث. الباحث اللي بيجاهد نفسه عايز يوصل الحق لن يخيب الله رجاءه، لذا يقول تعالى إن في ذلك في القرآن كله، ولما يقول ذلك ليبين أن هذا أسمى ما يسمع، لم يقل إن في هذا أو إن في ذاك، قال إن في ذلك. ذا اسم إشارة قريبة، ذاك للمتوسط، ذلك للبعيد، بيبين لنا بعد مكانة القرآن لمكانه، مكانه قدامنا مصحف معانا في جبل في تلفوناتنا الآن، لكن نقول ذلك لبيان علو مكانة الواحد السمو اللي ربنا ارتقى به ده لن يصل إليه أحد. إن في ذلك أي في هذا السمو الرباني القرآني لذكرى لمن بالكل؟ لا، لمن كان له قلب. صاحب قدس لي طب مش قلب؟ قال أو ألقى السمع وهو شهيد، أصغى وقلب حاضر يبحث عن حق يصل حق هينجو، لكن رفض الحق ولم يسعى للوصول إليه كيف يصل إليه؟ هو رفض سماع أصلا. لذا يقول علي بن طالب حديث كمال بن زياد في الصحيح، يقول كمال بن زياد أخذ علي بيده فلما أصحابنا وصلنا الصحراء قال علي يا كمال احفظ عني، احفظ عني هذا الحقيقة. فالقلوب أوعية، القلوب أوعية زي الإنكس، وخيرها أوعاها، أوعاها الحق، القلوب أوعية وخيرها أوعاها. الناس ثلاثة، ثلاثة أصناف، فعالم رباني، واحد قلبه سليم عاش مع الوحي، عاش بالوحي حياته كلها بالوحي، سمع وعى عمل نفذ دعا لهذا الحق، يقال عنه عالم رباني، لا تلقى أمره إلا من رب ولا يعمل إلا حسب الرب، حياته كلها من الله ولله، ده معنى عالم رباني. لو خالطها مخالط لقال عنه عالم رباني. فالناس ثلاثة، قال عالم رباني، وبعدين النوع الثاني قال ومتعلم على سبيل النجاة، هو ده اللي أصغى ألقى السمع وشهيد، متعلم عايز يوصل الحق عايز ينجو، ده النوع الثاني. اللي خلى من الاثنتين ده عالم رباني ولا متعلم على سبيل النجاة، يبقى ايه الباقي كله ضمه في صفة واحدة، قال وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. يبقى قسم بشكل ثلاثة، الناس ثلاثة، كل الناس إما عالم رباني لازم الحق تعلما وتأدبا وتعليما ودعوة إليهم، وإما متعلم يرجو بتعلمه النجاة والسلامة على سبيل النجاة، يرجو وصول الحق، يرجو رضا الرب، حيصل لأن ربنا وعد بهذا، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا، دي سنة الله فيهم، ما دام قاصد لله وعايز يعرف الحق فين هنوصل مش هنسيبه. طب والباقي الهام جنرعا أتباع كل ناعق، ينعق اللي حواليهم بالشركية بالشركية، بالديمقراطية أو الديمقراطية، بالعلمانية بالعلمانية، بالليبرالية، ولو فاهم لا اشتركية ولا ديمقراطية ولا فتة ولا لحم ولا خير، كله تايه في التوهان، في التوهان. كم من الخلق هذا حاله؟ مليارات، لتقول تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الفريق الأول والثاني هو القليل، ولذا يقول تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله، إن يتبعون إلا الظن، كلهم عاش على إيه؟ على ظنون وأوهان، كل واحد عايش في ظن وهواه وفي مزاجه وفاهم نفسه إن هو أبو العريف وعارف كل حاجة وفاهم كل حاجة، والبعيد ما أدركش الحمار، بل قدامه 20 سنة عشان يبقى حمار. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أستغفر الله، أستغفر الله من ذنبي في حق الحمار. الحمار ما يفكر في هذا، حمار موحد مسبح لرب. وصل معنا؟ إذا ندرك هذه المعاني الخطيرة يا إخوان، الآيات لا تسوقنا سوقا ويهدي إليهم من أناب، ثم يبين إن مش كل اللي أناب، الإنابة دي مسألة رجع إلى الله عز وجل، فاللي رجع يقينا إما سالم القلب وإما مصغي للحق يرجو النجاة، لا يرى الثالث له. إذا قال واحد إن أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إن لم تطمئن القلوب بوحي الله وأحكامه تطمئن بإيه؟ بتهريج داخل عليها يصحح مسيرتها من واحد يجهلها، من إنسان يجهلها أصلا يقول لك أنا هعالجك النفسية. طب عالج تعمل إيه؟ يدي له منوم، يفوق يدي له منوم كمان، ها وبعدين ها كل ما يقوم نايم هيعيش حياته نايم وبعدين. طب مهدئات، طب ما ينفعش مهدئ ده نغير دي مهدئ تاني، ما ينفعش النوم ده نشوف النوم تاني وبعدين. يا اخوانا العلاج الفعلي في وحي ربنا لا في غير. كم من انسان غلبت عليه اهواؤه وشهواته ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت. بل تبعد ليه؟ هو كفار مكه كانوا على هدى يعني ابي البعثه ولا كانوا من اضل خلق الله؟ كانوا من اضل خلق الله. قيل قال تعالى والذي بعث في الأمين رسولا منهم، سماهم أمين أولا ها، ثم قال ها والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني بلغوا أبين الضلال وأوضح نهاية، يعني قمة الانسفاد. اللي في قمة الانسفاد دول لما سمعوا الحق بقلوب تورة معرفة الحق سلمت القلوب واستقامت الحياة وتحولوا من أضل خلق الله لأعظم خلق الله. حصل ما حصلش؟ أمة أمامنا، وقع أمامنا، وما عرف التاريخ أمة أسوأ من أمة المسلمين قبل البعث. ولذا يقول عمر من نشأ فينا لم يعرف الجاهلية ما عرف الإسلام. اللي ما شافش الجاهلية وشاف الجهالات اللي كنا فيها والضلال اللي كنا فيها ما عرفش قيمة الإسلام إيه اللي غيره. وضحت اخواننا؟ وكذلك نحن الان اللي طلع فينا ولقى فيه صحوه اسلاميه وفيها دروس وفي محاضرات وما شافش الجاهليه وكيف لما انتشر الباطل انسفل بالناس انسفال بعيد جدا جدا جدا. واحنا بنعيش فترات اجيالنا زي ما الصحابه تقلبوا اجيال تتقلب. يعني اذكر بعد سقوط الخلافه قامت حملة شرسة جدا جدا في كل بلد المسلمين لتدمير الإسلام تدمير. أوقاف المسلمين نهبوها، المساجد أغلقوها، تعليم الدين نهوه. خلي بالكم ده احنا كان عندنا مؤسسات بتعلم الدين بشكل عجيب، كل ده اتلغى شيئا فشيئا لغاية ما وصل مرحلة شبه قضوا عليه. يعني عندنا في مصر الأزهر على سبيل المثال، على سبيل المثال الحاصل، حتى عام 64 كان طالب الأزهر على أي نحو يدخل عشان يقبلوه في الصف الأول الابتدائي مطلوب أن يختبر في القرآن كاملا، يسمع القرآن كله بس لا وألفية ابن مالك، عشان يقبلوه في سنة أولى ابتدائي أزهر. يعني ده لغايه 64 اغلبكم شباب، احنا عشنا هذه المرحله. عشان يقبل في الازهر لازم يكون حافظ القران الف المالك ولا يحدهم سن، لو ختمهم على سن 12 يدخل الابتدائي. فتدخل تلاقي له ابتدائي فيها طالب سن 12 سنه و15 سنه وطالب لسه سن 6 سنين. اللي يفرق بينهم ايه؟ النباهه والتحصيل. اللي ختم على 6 سنين القران والالفيه دخل، واللي ختم 12 دخل. الاباء كان كل اب ليه؟ لان كان خريج الازهر اعلى مستوى علمي واعلى مستوى مادي والناس تموت في الفلوس. خريج الازهر كان راتبه بيطلع من الاوقاف، ملوش علاقه بالدوله. والاوقاف الاف العلماء رصدوا اوقافهم لطلبه الازهر. تدر دخل ضخم جدا. فكان طالب الازهر بياخد اعلى راتب، بل بيدوا له راتب وهو طالب، ولما تخرج ياخد اعلى راتب ويتخلد اعلى المناصب. الطالب الوحيد خريج الازهر اللي كانت الدنيا كلها تخرج معاش على 60 وخريج الازهر معاشه على 65. وصل دي؟ فكل الناس كانت تتمنى ان اولادها يكونوا فين؟ في الازهر. ليه؟ لان اولا ليه مكانه عاليه جدا، الناس كلها تقدسه تقدمه تقدره تفاخر أبوه، أنت أبو فلان العالم الجليل، الدنيا كلها تفاخر به. ليه ما يودش ابنه هناك وينال هاي المكان هو نفسه بمكانة ولده؟ فكان الأباء بيصارع مع الأبناء، الأب يبقى عمال يتفرس في أولاده، من أذكى الأولاد بدهم كلهم كتاب. كنا كلنا إحنا بدأنا يعني سامحوني أنا حياتنا بدأت في كتاب، يعني أذكر أبويا وداد كتاب وأنا عمري كام؟ 4 سنوات. ساعة ما وصلت 5 سنوات وصلت سورة قاف اعتبروني الشيخ، بدأ يقول لي شيخ نسكت، أنت خلصت 4 أجزاء ما عاد البقرة عمان، تبقى أنت حقك الشيخ نشأت. بدأ يقول الشيخ نشأت لسه طفل 5 سنوات، وطلعت طلعها في دماغه أنت شيخ خلاص عايشون دور الشيخ. أول ما وصلت أولى ابتدائي قال لك لا أنت الشيخ نشأت. في الوقت ده أنا كنت بدرس فقه، خدت مع جد الله رحمه وتصبح أولى ابتدائي دي كنت أنا بقوم أذن الفجر في المسجد وأنا في أولى ابتدائي. شهر رمضان أذكره في أولى ابتدائي عمي طلب مني أنا في الدرس كل يوم في دور العائلة كل يوم آية في الصرح حديث أشرح 30 يوم بدي درس وأنا في أولى ابتدائي 6 سنوات متوقع إيه؟ خلاص هو دي وجهتك هتبقى شيخ هتبقى شيخ. فكان الاهتمام بالأولاد النبهي وذلك كان بيدخل أزهر أنبه الطلاب، مش المكتب التنسيق قدام الأزهر أخيب الطلاب وداخل رايح الامتحان مقطع المصحف وحطه في الكابينة عشان يغش منه. كارثة كارثة. كان الحاصل على الثانوية الأزهرية في كل دول عالم الإسلام يعد له بالليسانس، يعني عنه على وظيفة اللي أخذ الليسانس من أي كلية أخرى. إن أخذ الليسانس يعد له بالدكتوراه. واحد زي الشيخ محمد غزالي كان عميد جامعة ما حصل الدكتوراه بتاعته لكن حصل الليسانس. الشيخ حسن أيوب الشيخ كشك كل دول كان أخذهم الليسانس في الأزهر. ليه؟ لأن الليسانس دي تعد الدكتوراه في كل دول العالم، عشان كده كانوا بيسموا الشهادتين العالمية والعالية. الشهادة الثانوية سموها العالمية اللي تجعله عالمي وعالم خلاص يشتغل عالم، العالية اللي خلاص دخل في الدكتوراه وخلص الليسانس. كان هذا الهم موجود في الأمة كل الكلام ده خدي عليه. عبد الناصر عشان طاول الأزهر سرق أوقاف الأزهر نهبها جعلهم موظفين عنده في الدولة. ها مين يسمع الكلام ما يسمعش الكلام؟ اللي يسمع الكلام يديله راتب، ما يسمعش الكلام نخصم من مرتب نخصم من مرتب. فأذل أعناق الرجال بالمال. تطوير الأزهر دمر الأزهر. لك لا ليه يدخل ده حفظ القرآن والألفية؟ يكفي يحفظهم أثناء الدراسة يخلصهم حتى السنة العامة الأزهرية. وصلنا للانحدار الشديد. أنا بضرب مثال بس يا إخواني، لكن القصة على هذا الكتاتيب كانت ملايين الكتاب موجودة في الدنيا كلها، كل الأطفال بيحفظوا القرآن ومن صغرهم. الطفل اللي ختم القرآن من يجاريه؟ اللي في صدره 50,000 جذر كلمة غير الكلمات الفرعية. ليه يا إخواني؟ اللغة العربية أوسع لغة، كل لغات الأرض محدودة، 90% من لغات الأرض لا إعراب فيها، هي الكلمة زي ما هي لا فيها ضم ولا فتح ولا كسر ولا سكون، الكلام ده فيش خالص. مش كده اللي إيه؟ ها؟ عندكم الكلام ده؟ لما مشايخ الأزهر أعراب الإنجليزية كانت الدنيا كلها بتضحك عليها، يعني أعرابها عايز يحفظها فيحفظها ينولها وده مشكيل، يقول لك القط كات والفأر رات والنهر عندهم والنهر يدعى عندهم ريفر. كان عشان يحفظ الكلام تحفظه بالشكل نونوها وشكلوها وعربوها، لكن الكلام ده غير موجود في لغات الأرض كلها. ها؟ حد يقول رات ولا رات؟ ها؟ أبدا يا إخوان. كل لغات الأرض محصورة، جذور كلمات كل لغات 70% من لغات الأرض جذور كلماتها من 3,000 ل5,000 جذر اللي حفظه محافظ اللغة كلها. أعلى لغة غير عربية جزر كلماتها 14,000 جسر. اللغة العربية جزر كلماتها كم؟ 80,000 جسر. يعني اللغة العربية 11 لغات، القرآن لوحده جمع منها 50,000 جسر. الحافظ القرآن كالجامع لخمس ست لغات. من من أطفال الدنيا في صدر 5-6 لغات؟ الطفل حافظ القرآن جمع في صدره معاه 5-6 لغات، أي موضوع عايز يعبر عنه في صدره معبر عنه من كلمات من جمل. فكان نتيجة إن الغرب كله حنجان. إزاي المسلم فاق عقولنا وطاقاتنا في الغرب؟ أولاد المسلمين فاقوا كل أولاد العالم بحفظ القرآن. فلما اكتشفوا القضية دي أول شيء عملوه بعد احتلال البلاد العربية الإسلامية بعد الخلافة كان إغلاق الكتاب ومنع أطفال حفظ القرآن، لأن ده بدل من أن يستفيدوا بهذه الطاقات دمروها. حتى يبقى أطفال المسلمين أقل من أطفال الماكن شتان، حتى ويتعلم تحت الجوار بيتعلم القرآن، والقرآن دين. أنا بسوق هذه المعاني قلنا أن قضية الحرب اللي دارت حول المسلمين كانت قاتلة للقضاء على كل ما هو دين. وصلنا لمراحل في الستينات شبه نجحوا كما زعموا في القضاء على الإسلام، لأن اللي بدأ يتبنى قضية عداوة الدين حكام مسلمين اللي جابوهم زرعوا. فإذا أصبح حميها حرميها، متصور إياه حميها حرمي. عبد الناصر يوم جاءوا به ومتربي في حارة اليهود تربية، لما جاء به كان هدفه أن يصل لهذا الأمر، وفعلا نجح في تدمير الأزهر، إلغاء الكتاتيب، هو اللي ألغاه، جزء ألغاه الإنجليز في فترة الاحتلال وجزء ألغاه عبد الناصر. بل وصلنا لمراحل قولي بس حاجة تبكي، يعني شباب أنا عشت هذه المرحلة في الستينات، صار أي إنسان يشم منه دين يحاربه. وصلنا لمرحلة أذكر في الستينات قدر الله أني سكن في منشية البكي قدام بيت عبد الناصر، سكن معايا، أي شاب ينزل صلي في المسجد كان يعتقل فورا. أبائنا وأمهاتنا أشعلوا حرب علينا، ممنوع تنزل صلي في المسجد وخاصة صلاة الفجر، لأن أغلب من يعتقل في صلاة الفجر في الليل والدنيا ظلم، ممكن ظهر العصر يعدوها، لكن الفجر اللي ينزل يصلي ياخدوه، حاطين بوكس ظهره على الباب، كل الشباب طالع المسجد على البوكس. حتى نجح الآباء والأمهات في منعنا من النزول، بدنا نصلي في البيوت، طب نعمل صلاة جماعة في البيوت. فكان يمر على البيت بالليل الفجر، الشقة اللي بنوار يطلعوا لها، في شاب صاحي يعتقد. فبدأت حرب جديدة علينا، ممنوع تنور النور، الأم تصلي الفجر في الظلام. عشنا أيام صعبة جدا جدا، لا تجد كتاب دين. ليه؟ المكتبات الموجودة لو اشتري كتاب ومشكوع معاك فيها سنوات عملها تسعيرة، يعني من أشهر كتب رياض الصالحين. رياض الصالحين كان تسعيرته كام؟ 10 سنين سجن. اللي عندك رياض الصالحين في 10 سنين، فقه السنة 15 سنة، الظلال 25، مع الطريق إعدام. أنا بحكي الكلام تتحقق يا أخواننا، الهم ده 20 سنين. يعني الشيخ قدامكم ده عشان أقرأ في هذه الفترة، الرغبة موجودة والتدين موجود، وأنا شأت على دين وتربيت في وسط أجداد وأباء عندهم دين. طب أعمل إيه في القاهرة؟ مش لاقي كتاب أقرأه. كان تلميت على أصحابي اللي هم عندهم نفس الرغبة التي عندي، فكنا عاملين مجموعات مع بعض، نتقابل في السر ونقعد في السر. يا طب فلان أنا لقيت لكم كتاب كذا، أقول له هتديهولي إعارة ليلة؟ لا أنا الليل كله جاب كراس وقلم انسخ الكتاب بخط بالقلم المرصاص، مكتوب في الحبر، انسخه عشان اعرف اقراه مره ثانيه. اغلب الكتب اللي قراناها في الستينات كانت بهذه الطريقه، انسخه بالقلم المرصاص. اغلب الكتب اللي كانت عندي في البيت مكتوبه بالقلم المرصاص مش مطبوعه. وضع الكراسات دي كلها الأم الله يرحمها في الرف في داخل المطبخ مش في المكتبة, في المطبخ. ومصيها يا حاجة لو جرس الباب ضرب بالليل في أي ساعة أول حاجة تعمل أما افتح الباب اغلق البلاعة بتاع الحوض بتاع المطبخ وحط الكراسات وافتح المية. راح الكلام مكتوب الرصاص كله. عشنا هذا الهم, عشنا هذا الهم. يعني هقول ايه بس يا اخوانا, حكيت مواقف مضحكه مبكيه. يعني اذكر كان الله يرحمه الشيخ سعد حوا كان لسه عايش, وسمعنا وجاتنا اخبار طيبه جدا ان عمل كتاب جميل جدا اسمه جند الله ثقافه الاخلاق مش موجود في مصر, عايزين نجيبه. احد اخواننا اللي في المجموعه بتاعتنا اسمه الشيخ عبد الهادي الله يحفظه يا رب كان مسافر عمره لقى الكتاب اشتراه, كان في هم كبير ازاي يعدي من المطار, هم كبير يعمل احدى كان في مجله بتطلع في بيروت كده قذره جدا اسمها الشبكه, تلاقي الغلاف الخارجي بتاعها على طول في كل الاعداد نساء بمهات, في وسط المجله في صفحتين ورق مقوى زي الجلده الخارجيه وبرضه تخصص معمولة مخصوص للعريات مايوهات كلها. هو عمل ايه؟ جاب الصفحة في النص دي وراح مجلد بيها الكتاب. قال له هندخل في المطار, الضابط شاف الكتاب شاف صورة النساء عرياء يعني مايوهات وحاجة يعني, قال له ايه الحلاوة ده عم الشيخ عد عد الكتاب لقيته جاي قال لا ظفرت بالكتاب. قعدنا نحكي له عدت ازاي, قعد يحكي واحنا بنتكلم راح بنضحك. قلت له اعاره, قال لي ليله, انت مش هتكفي ان انسخ الكتاب كبير, قال لي ليله الكتاب محجوز. خدت ليله نسخت ثلثه, قلت له طب احكي استنى بقى رجعته ثاني, قال لي حاجه الشهر 30 واحد حجزه. قلت له اخده بعد الشهر, خدت ميعاد بعد الشهر حجزته خدت ثلثه رجعته له تاني مكتوب حجز جديد, قال لي بعد شهرين في 60 حاجزين. خدت مرة ثالثة عشان أنسخ كتاب. بحكي الكلام ده ليه يا اخوانا؟ لأن حرب الخلق على الخالق في كل عصور وقعت وقعت, لكن سبحان الخلاق العليم رب العباد يرتب ويهدي ويوجه. واحنا طلعنا من تحت القاضي الشيوعي في مصر, الإلحاد كان نشر ملأ به مصر بل العالم الإسلامي, بل وصلنا لمرحلة لا أنساها قبل هزيمة 67 بشهرين عبد الناصر السادات في سوريا, وجاءت أخبار بقى في الإذاعة كان شيء إيه فيه مظاهرة مليونية. أنا أول مرة في حياتي كنت أسمع كلمة مظاهرة مليونية. إيه؟
روح عنا
في
سوريا.
ايوه فين المظاهر المبنيه دي؟ كانت في اللاذقيه. انا طبعا لا افهم ان اللاذقيه عندي زي دمشق كلها شام استوت عندي. ما ميزت الا وانا كبير ان اللاذقيه اللي بيسكن فيها العلويين وغيرها يسكن فيها, لكن حقيقه جاءنا الخبر ان المظاهرات في اللاذقيه مظاهره مليونيه. فقلنا هيهتفوا بقى لعبد الناصر رايح زياره وهيطلع معها الرئيس السوري ويطلعوا الاثنين بقى ايه يطالبوا بالوحده, الشعب كله طالب بالوحده. كلنا جالسين منتظرين المطالبه بالوحده من مصر وسوريا عشان يواجهوا العدو, لان عقدوا الوحده 58 و63 ثلاث سنوات فقط والكلام ده 67. فكل الناس جالسه على الاذاعه تسمع منتظرين ايه اللي هيهتفوا بيه في المظاهر المدنيه, هيطالبوهم حد هيستجيب منهم ولا لا. فوجئنا بالهتاف. ايه الهتاف بتاع المدنيه؟ حط المشمش على التفاح دين محمد ولا وراح. انا بحكي لكم تاريخ يا اخوانا غير مكتوب, بل من الطرائف اللي حصلت معايا شخصيا. بدي محاضره في الدوحه وقعد معايا اخ من الشام راجل كبير يعني في السن, وراته الفضل جدا وبكاء ومتاثر جدا. فبقول الخبر ده لقيته انفجر في بكاء. خير؟ قال لي سامحني انا كنت في مظاهره, كنت ضابط في الجيش. وكان ده الهتاف فعلا. وصلنا لهذه المرحله. ما كنا نرى امرأة واحدة محجبة، امرأة واحدة، من شدة الحرب الضروس للقضاء على الإسلام. زوجات علماء الأزهر الكبار في هذا التوقيت يقول لك لبس الحشمة. إيه لبس الحشمة ده؟ الميدي، لأن غيرها تلبس الميني والميكرو، الميدي اللي تحت الركبة بشكل، لكن الميني عند الركبة والميدي فوق الركبة اللي باقي حتة كده لا ينصر كل عورات. الكلام ده كان موجود يا أخواننا في هذا التوقيت. لو قالوا لنا تمنوا بعد 40 عام، تخيلوا ممكن الإسلام يوصل فين والملتزمين يوصل فين؟ والله يا أخواننا في هذا التوقيت ما كنا نحلم أن نرى 1 على 1,000,000 ممن نرى الآن. أنا بس أخذ المعنى حتى ندرك نعمة الله علينا. من الذي أيقظ هذه الصحبة؟ من الذي وجهها؟ كيف وجهت؟ كيف حولت؟ الكلام ده لو أقعد أحكي لكم فيه أنتم هتسهلوا، لكن الله غالب على أمره. أقول غالب على أمره. إزاي أنشأنا؟ إزاي ربانا؟ إزاي استخلصنا؟ إزاي حرك هذا الجيل؟ إزاي وجه هذا الجيل؟ إزاي أيقظ هذه الصحبة صحوة بعد موات؟ أقول بعد موات. أحكي لكم طفل ضحككم خلنا. يعني أذكر في هذه الفترة بداية 70s طلعت للحية فربتها. منطقة مشتي بكبك كامل ما كان فيها لحية غيري، ورجل سائق تاكسي كبير جدا في السن يعني طائع في 70s. فالشباب كلهم بدأوا يسمون السن، ما في سن غير بالنسبة لهم اللي اسمه السن، اللي رايح يقول لك السن السن السن. لغاية ما حد سموه الطريف، ما كانش فيه مكان انتشر في البيوت، كان مكوة الرجل مكوة تقيل عند مكوين، المكوة اللي قريب منه أخر المكوة. فشقيق الأكبر قال لي سيبك منه، في واحد نظيف جدا منتظم جدا في مواعيده اللي بيكل الوزراء اللي قدام بتاع عبد الناصر، علي صبري مش عارف هو جماعة كبار كلهم ساكنين جنبين قريب منه. قلت له طب يلا روح. فودينا المكوة، فشقيق يقول له احنا منتظر، يعني سمعنا انك سمع طيب وانك انت منتظر موعدك. قال ان شاء الله تعالى. قلنا طب خد المكوة دي على البيت، اكتب العنوان. قال حفظه. فشقيق استغرب، حفظه ازاي؟ احنا اول مره اروح. قال له طب ايه العنوان؟ قال له شارع السني، عماره السني، شقه السني. عرفت العنوان؟ شارع السني، عمارة السني، شقة السني. بحكي الكلام ده يا اخوان لان كان هذا الامر بالنسبه للناس مستغرب جدا جدا. شاب ملتحي، شاب ملتحي، دي كارثه بالنسبه للناس، كارثه. فتاه تتحجب كانت بالنسبه للناس غريبه جدا جدا. اذكر اول درس اديته، يعني لا انساه، أول محاضرة اتكلمت فيها عن الحجاب في حياتي كانت لطالبة الجامعات في جامعة عين شمس.
بأي سنة؟
73 74. فأذكر كان فيه عميد معيد عندنا في الكلية، وراجل فاضل جدا ومسؤول عن نشاط الإسلام. فقال يا شيخ نشأت أنت بتدي دروس عامة للطلبة والطالبات؟ قلت له قال لي استأذنك ممكن أعمل درس للطلبة؟ قلت له ما عنديش مانع. هتدي الطلبات؟ يعني مفيش طلبه خالص، كل طالب النساء. قلت ربنا يعين غضه وصلنا وتوكل على الله. فاعلن عن المحاضره. انا اتفقت معها على موعد المحاضره، اتفق معها على الموضوع. رايح يوم المحاضره فوجئت باعلانات ملأ بها الكليه كلها، بل جامعه عين شمس كلها. يا ندعو شباب فتيات جامعه عين شمس لحضور المحاضره الدينيه لفضيله الشيخ فلان وموضوعها حجاب المرأة المسلمة. زعلت منه زعل. قلت له دكتور كمال، قال له قلت له احنا اتفقنا على الموضوع؟ قال لي لا. قلت له ازاي تعمل ممكن ترجع لي؟ فتاة عرايا هكلمه عن الله ومعرفتي ومعرفتي؟ اعرفهم من قدر الله، حقيقة الله عليهم، ولا اعرفهم حجاب؟ ازاي استجيبه؟ ازاي ادي فروع الشريعة لواحد ليش على العقيدة اصلا؟ قال لي اعلم ما اقدرش نرجع لها. قلت له طب استخير الله. اعمل ايه؟ دخلت المصلى استخير الله. وانا بستخير خطرت ببالي خاطره يعني نفح ربنا بدها لي نفخ في سوره الايه الاعراف يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباس النور سواتكم ريشا ولباس التقوى ذلك خير. قلت بس هو ده المفتاح. فدخلت قلت موضوعنا ايه سوره الاعراف. رب العباد جعل لنا لباسين، لباس ظاهر ولباس باطن. فبدا باللباس الظاهر لباسا يواري سواتكم ريشا، وختم باللباس الباطن لكنه قدمه على الظاهر فقال ولباس التقوى ذلك خير. ما التقوى؟ ومن نتقي وكيف نتقي؟ بدأت أتكلم عن ذات الله وجلال الله وأحقية الله علينا وإحنا من بالنسبة له، وتك تك تك لقيت البنات انفجرن في البكاء كلهن عراي ما في واحدة مغطية رأسها. كان في ثلاث أذكر عاملة طرحة على شعرها كده زي حال ورا رقبتها عريانة وصدرها عريان لابسة جاكت البنطلون. دول الأخوات المحجبات اللي يعني بنعمل لهم دروس ومحاضرات. فلما لقيت متأثر جدا قلت بس اضرب حاجه ساخن، قلت هذا اللباس الباطن لا يغنى عن الظاهر، والاحكام تدور في الدنيا على الظاهر ويوم الدين على الباطن. فكل احكام الله جاءت على الظاهر في الدنيا. بدات اتكلم عن لباس الظاهر واشكاله والوانه واحواله، ورحت رسمهم مع الصبوره بتاع المدرج في القاعه، الجاكيت والبنطلون، الجاكيت لو بقى بلطو، البلطو لو بقى فستان، وجيت في الاخر رحت رسمهم الحجاب الحقيقي بقى كله بنقابها بسروالها بكل حاجتها. قلت لهم هذا لباس نساء النبي والصحابيات والتابعات لهن باحسان من زمان رسول الله الى زمان سقوط الخلافه سنه 1924 وظهور دعاة السفور. طبعا كان بالنسبه لنا بصمه كبير جدا، دول بالنسبه لنا اعلاه، وظهور دعاة السفور امثال صفيه زغلول وهدى شعراء وقاسم امين والزكيه تفهم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان اخر كلام قلتها في المطعم، خدت بعض مشيت، ما فيش بوكس. لطف الله علينا ورحمته لم يمر اسبوع، لم يمر اسبوع كان عندي حلقه للطالبات، حلقه تجويد، فرايح المسجد لقيت مظاهره بنات قاعدين قدام مصلي خير. قالوا لي فلانه لبست اللبس اللي انت قلت عليه لبس نساء النبي وصحابه التبعات، النقاب. قال النقاب ايه اللي حصل؟ انا حاطط مشكله كبيره جدا. دخل باب الجامعه الطلبه والطالبات شافوه جريوا جريوا، عفريت يا اولاد عفريت يا اولاد، عمرها شاف نقاب، عفريت يا اولاد. انت متخيل المشهد؟ عفريت. انا بس لما بعض الطلبه المكانين متعودين على السفر الغرب قال لا لا ده ممكن تكون لعبه الهلاوين بتاع امريكا اللي في عيد الهلاوين، ولد بيعمل الحركه دي فجري وراها وراء البنت يعرفوا هي ولد ولا بنت عايزين يشدوا النقاب عليه. فالبنت طلعت استخبت في المسجد، قلت لها موجوده انا موجود تطلع، طلعوا. فدخلت المسجد فعاملين نفس طرف ركن هم واخدين المسجد كله بتاع الطالبات. قلت فلانه موجوده؟ لا موجوده. قلت قول لي داعي فامنا ودعاء لها بالتوفيق وبالتثبيت وبالمام في الحق وبالمام في الدين. ثلث الساعة دعاء لها بالاسم. غار النسوة، يا عم الشيخ ده زمعت لها، قلت مفيش دعاء ببلاش، اللي تلبس نتقلها. اللي تلبس نتقلها. كانت هذه أول شرارة. لم يمر أسبوع بعد الشارع الرئيسي ما بين كلية التجارة وبين كلية حقوق وعين شمس، شارع خليفة مأمون. بقطع الشارع خمس طلبات يجوا راي عم الشيخ عم الشيخ خير؟ قالوا لي فلان لبس زي فلان، ادعي لها زي ما دعيت لفلان. من شده فرحي قلت لهم طب خليكم ورايا في الشارع، في الشارع رصيف. واتجهت الى القبله وهن خلفي وانا ادعوهن امني. ما كنا نتصور ان الحجاب انتشر ايام وجرى الامر زي النار في الهشيم. كان نار في الهشيم. انا بحكي مواقف اخواننا عشناها. كان نار في الهشيم. ما كنا احنا بنهد حتى المناطق المحافظة. يعني انا نزلت صعيد مصر عام 77 وبدأت اعطي محاضرات رجال النساء، فبكلم الشباب كبار الشباب اللي هم مسؤولين عن النشاط وكذا، بقول لهم انتوا فين حق الطالبات؟ فين نساء نساء الصعيدة كلهم متبرجات؟ والصعيد محافظين جدا الاهالي، لكن خلاص كله استقر عند هذا الوقت. فاخ منهم قال لي عم الشيخ، قلت له قال لي احنا مش جد نسوان، انت عايز تدرس نسوان احنا نقول لك عن المحاضره وانت تيجي تدرس المحاضره، لكن احنا لا نحتكر النساء. قلت له بعدين مش عايز تتجوز وتدور على اخت محجبه هتجي لك من فين؟ قال لي خلاص ما علمنا كده. أعلن عن المحاضرة دي، لا أنساها، كانت في كلية تجارة أسيوط. رايح معي أخ هيقدمني مع زوجته، دكتور أستاذ في كلية الهندسة. فأخذني بعربيته مع زوجته خلف، وصلنا الكلية درج، فقال لي هستأذنك أدخل مع الزوجة أمهد المكان وأجي لك. دخل لقيته خارج وجهه كلموني عمال لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت له خير؟ قال لي في حوالي 500 فتاة ما فيهن واحدة فتح الله عليها وغطت رأسها، كلهن عراية. عم الشيخ هتحضر في دول؟ قلت له اسمع الدكتور محمد. قال له قلت له هل فيهن واحدة أحد ضربها هذه التي تحضر؟ قال لي لا. قلت له إن شاء الله دول خميرة الخواتف في أسيوط. قال طب نقعد إزاي؟ المدرج صعب جدا الماجستير جدا، مسرح ومكان عالي ومفيش مكان، مسرح كبير مدرج ضخم. قلت له اسمع. لا قلت له اطلع قبل مني، احنا خلف المنبر كرسيين بتاع بتاعك. قال له قول له قلت له ما تخليش وجوهنا للنساء، خلي وجهك ليا وجهي لك، انا ابص لك وانت تبص لي والميكروفون بيننا، وانت تغض بصرك وغض بصري، ونعطي المحاضره. انا لا انسى هذه المحاضره، كنت بشرح قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدر. قلت هذه الايه وردت 3 مرات، انا هديكم 3 محاضرات كل شهر بحضرهم مره في اسيوط، على مدى 3 شهور اخلص 3 محاضرات دول. وبدات بقيه الزمر وما قدر الله حق قدر والارض جميعا قبضته يوم القيامه. نهايه المحاضره فوجئت ببكاء شديد واغماءات، واللي سرقت واللي ودوها المستشفى، وانهالت على اسئله ايه حكم الحجاب. قلت لن اخبركن حتى تنتهي المحاضره الثالثه، هديكم النتيجه. اديت 8 محاضرات على مدى 8 اشهر، 8 محاضره كان امامي في نفس القاعه ما لا يقل عن 1700 فتاه ما بين مرقب وحجاب. انا بحكي لكم تاريخ عز ان تجده مكتوب، لكن ده دين الله، ودين الله قوته فيه ليست فينا. قضية كما يقول شيخنا الله يرحمه الشيخ محمود الغزالي، قال أرجح قضية وأنجحها، لكن قضية ناجحة ومحاميها فاشل. القائم يحسن عرضها، لو أحسن عرضها لاستجابت القلوب. أنا بدي الخلاصة دي، فاللي أصغى للحق يقين تغير، واللي سلم قلبه تغير، واللي أبى السماع لا سبيل إلا الوصول إليه إسماعي. أكتفي بهذا القدر، يوم أطلت، لكن يعني لعلي أكون ذكرت بس بهذه التذكرة السريعة حتى ندرك أن دين الله آتي، ورغم أنف الجميع آتي، واللي أظهر دينه هو رب العالمين، واللي هدى هذه الملايين رب العالمين، واللي غير الناس رب العالمين. بالأسباب تغيرت، وبغير الأسباب تغيرت، وفي ناس بضد الأسباب تغيرت. وصلت ودي سنته، وكما جرت علينا ستجعل غيره. يعني أذكر في الستينات لما شردوا كثير من علماء مصر، شردوا وحاربوا سجون، بدأ ما كانت دعوة المصريين داخل مصر محليا أصبحت عالمية. كل عالم طلع بره زرع في بلد مزرعة ورب جيد، وتحولت من دعوة محلية إلى عالمية. خلاص ذلك تقدير عز العليم، وإحنا لولا طرد المسك كنا جيلكم هنا. ذلك تقدير عز العليم. أكتفي بهذا، أسأل الله أن تقبل منا منكم ويغفر لنا ولكم، وأرفع معكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.